بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه محاضرة عن أصول الفقه وأهميته وتاريخه ونشأته وطريقة التأليف فيه وقواعد دراسته والبحث في مسائله. وأصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة، وهو من أفضل العلوم وأعلاها، ومن أشرف المعارف وأولاها، إذ به يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وبه يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن المعلوم أن لكل علم مبادئ لا بد من معرفتها والإحاطة بها ليكون القاصد للعلم على بينة وبصيرة مما يريد الدخول فيه. وقد قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وأصول الفقه يعرف بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وهذا من أشهر تعريفاته، وقد ذكره البيضاوي رحمه الله في المنهاج. فالمقصود بدلائل الفقه إجمالا الأدلة الشرعية القطعية، وكذلك أيضا الظنية، من حيث الحجية والقوة في الدلالة وترتيبها والجمع بينها عند التعارض في نظر المجتهد. والأدلة تشمل الأدلة المتفق عليها في الجملة من كتاب وسنة وإجماع وقياس، وكذلك الأدلة المختلف فيها كشرع من قبلنا والاستصحاب وقول الصحابي والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والعرف. وكيفية الاستفادة منها أي معرفة طرق استفادة الأحكام من الأدلة الإجمالية، ومعرفة دلالات الألفاظ من جهة الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من الدلالات التي هي لب الأصول كما يقول العلماء. وحال المستفيد أي معرفة صفة المجتهد وشروطه وأحكام الاجتهاد، ومعرفة المقلد وأحكام التقليد. ويمكن أن يعرف أصول الفقه أيضا باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، كذلك بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وهذه القواعد المشار إليها في التعريف يصل إليها العلماء عن طريق الاستقراء. فمثلا يستقرئ العالم ما ورد في النهي من هذه الصيغة في الكتاب والسنة، ويستعين بما قرره أهل اللغة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى يتوصل إلى القاعدة الأصولية: النهي يفيد التحريم. وهذا التعريف يبين لنا الفائدة الكبرى من علم أصول الفقه، وهو الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي على أساس سليم، بينما التعريف الأول يبين لنا ويوضح أبواب أصول الفقه. وموضوع علم الأصول يبحث في الأدلة الشرعية الكلية التي توصل إلى الأحكام الشرعية. فالأصول يبحث مثلا في القياس وحجيته والعام وما يفيده والأمر وما يدل عليه وما يعرض للأدلة من عوارض، وهذا هو رأي أكثر الأصوليين. وأما ثمرة هذا العلم وفائدته فهو علم جليل القدر كما سبق، غزير الفائدة، ومن ثمراته وفوائده الوصول إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أساس صحيح وعلى أساس سليم. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وأيضا من فوائد دراسة علم أصول الفقه معرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث ومن نوازل، وذلك أن معرفة هذا العلم تمكن العلماء من معرفة القواعد والضوابط التي تعينهم على معرفة أحكام النوازل والمستجدات. ثم إن العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأنه مبني على قواعد ثابتة، ويبين لطالب هذا الفن أسباب اختلاف العلماء، وكذلك أيضا يبين التماس الأعذار للعلماء فيما اختلفوا فيه من المسائل الفرعية. ثم إن العالم بالأصول حينما يدرك كيف استنبط العلماء الحكم وكيف توصلوا إليه، فإن هذا يكون أقرب للامتثال من غيره. وعلم أصول الفقه أيضا من فوائده أنه يعين على فهم العلوم الأخرى وحقائقها، ويعين على الترجيح بين آراء الفقهاء عند الخلاف، وذلك من جهة مراعاة القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة. كما أن هذا العلم والإحاطة بقواعده من الوسائل التي تعين على حفظ الشريعة ومقاصدها وصون الأدلة ودلالاتها من ضلالات المفسدين وشبه أهل الانحراف. وأما شرف هذا العلم وفضله فمما يدل على فضل هذا العلم وشرفه ما ورد في الحث على التفقه في دين الله عز وجل ومعرفة أحكام شرعه، فإن هذا متوقف على علم أصول الفقه، فيثبت لهذا العلم ما يثبت للفقه من الفضل لأنه وسيلة إليه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا علم هذا وعلم أهمية الفقه ومرتبته فكيف بأصوله التي منها استمداده وإليها استناده، كما قال ابن برهان البغدادي في كتابه الوصول إلى الأصول. وأما نسبة هذا العلم إلى غيره فهو من علوم الآلة التي لها صلتها بالعلوم الأخرى والمعينة على فهمها، وهو للفقه بمثابة أصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث. وقد وضع هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فنقول أول من ألف في أصول الفقه كفن مستقل هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فهو إذن واضع العلم حيث جمع شتاته وحقق قواعده وحرر مسائله وأثبت حجية الأدلة وبين مراتبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي رحمهم الله جميعا. وأما استمداد هذا العلم بحسب استقراء العلماء للمباحث الأصولية يتبين أن علم أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: الأول علم التوحيد أو أصول الدين لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الله عز وجل وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا استمد من علوم اللغة العربية، لأن معرفة دلالة الأدلة متوقفة عليها، وفهم الدلالات مستند إلى وجوه اللغة المتعددة، والكتاب والسنة عربيان، فلا بد لفهمهما والاستنباط منهما أن نعرف القدر المناسب من اللغة. ولذلك حينما نتأمل ونقرأ في كتب الأصول نجد أن هناك الكثير من المباحث التي هي مباحث لغوية عربية، كالخصوص والعموم والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، لكن بطريقة أكثر تعمقا من أهل اللغة. لماذا؟ لأن أهل الأصول يلتفتون إلى دقائق الدلالات اللفظية وإلى معان لا يلتفت إليها أهل اللغة. كذلك أيضا يستمد من الأحكام الشرعية، لأن المقصود من هذا العلم هو القصد إلى إثبات الأحكام أو نفيها بالأدلة، ولهذا كان لا بد من العلم بحقائق الأحكام ليتصور هذا القصد، وكذلك أيضا لنتمكن من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة والشواهد. وأما مسائل أصول الفقه فهي عبارة عن ثمرة ومثمر وطرق استثمار ومستثمر. هذه مسائل أصول الفقه على سبيل الاختصار، عبارة عن ثمرة ومثمر وطرق استثمار ومستثمر. الثمرة هي الأحكام الشرعية، لأننا نريد بدراسة هذا الفن أو هذا العلم أن نصل إلى الحكم الشرعي. وكذلك أيضا من مسائله نقول مثمر، وهو الأدلة الشرعية هي التي توصل إلى الأحكام، وطرق استثمار وهي دلالات الألفاظ، ومستثمر وهو المجتهد. والمقصود بالثمرة إذن الأحكام من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة وصحة وفساد وعزيمة ورخصة ونحو ذلك، أي تتضمن الأحكام التكليفية والوضعية. والمقصود بالمثمر الأدلة الشرعية، وهي متفق عليها في الجملة كما سبق، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومختلف فيها كقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والاستحسان وعمل أهل المدينة والعرف. وأما طرق الاستثمار فالمقصود بها أي طرق الاستنباط، وهي دلالات الألفاظ التي هي لب الأصول كما سبق. وهذه الدلالات تشمل الألفاظ من جهة المنطوق والمفهوم، وتتضمن دلالة المنطوق الصريحة وغير الصريحة، ودلالة المفهوم من موافقة ومخالفة. وكذلك أيضا تشمل الألفاظ من حيث الظهور والخفاء، وتتضمن الظاهر والنص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. وكذلك أيضا الألفاظ من حيث الطلب، وتشمل الأمر والنهي، والألفاظ من حيث الشمول، وتشمل العام والخاص والمطلق والمقيد. وأما المستثمر فالمقصود كما سبق المجتهد، فلا بد من معرفة صفات المجتهد وشروطه وأحكامه، وأيضا يقابل ذلك معرفة المقلد وصفاته وأحكامه. هذا ما يتعلق بالمبادئ التي لا بد من معرفتها لطالب العلم أو لمن يريد أن يتخصص في هذا الفن، فهذه مبادئ لا بد منها قبل الدخول في هذا العلم. وأما نشأة هذا الفن ونشأة هذا العلم، علم أصول الفقه، فأصول الفقه قبل التدوين بدأ من عهد النبوة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول، وهو مبلغ الدين والمبين للتشريع. وفي هذا العهد المبارك تأكيد على أصلين عظيمين هما الكتاب والسنة. ومع أن عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو عهد نزول الوحي، إلا إنه عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يجتهدوا فيما لم يرد فيه نص، لحديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، وفي الحديث قال: أجتهد رأيي ولا آلو. بل إنه صلى الله عليه وسلم استعمل الأساليب القياسية، فيقيس ما لم يعلم حكمه على ما علم حكمه. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال العلماء: فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، والمقصود قياس حقوق الله تعالى على حقوق الآدميين في وجوب القضاء، والأمثلة على هذا كثيرة. وأما في عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اجتهدوا رضي الله عنهم في وقائع لا نص فيها، خصوصا مع اتساع الفتوحات واتساع رقعة الإسلام. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم أعمقها علما، وأقومها هديا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقد عاصروا الوحي وعرفوا أسباب النزول وأسرار التشريع ومقاصده. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك لبلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال: فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام أئمة الإسلام عن الصحابة رضي الله عنهم وعن عدالتهم وسعة علمهم معلوم مشهور، ولا يقدح في عدالتهم إلا من عميت بصيرته وانحرف فكره وحاد عن الطريق، فاللهم ثبتنا على الحق والهدى واهد من ضل عن السبيل. وعلى طالب الحق وطالب العلم أن يتجرد للحق وأن يحذر من الكتابات الفكرية التي تلوثت أفكار أصحابها، وليلزم قراءة المأمون من الكتب التي عظمت النصوص واهتمت بآثار السلف. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم المجتهدون منهم قد يختلفون وقد يتفقون، فإذا اتفقوا كان هذا إجماعا، وإذا اختلفوا خلافهم رضي الله عنهم هو ملامح طرق استنباط واضحة. فإذا عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم تميز بظهور أدلة جديدة كالإجماع والقياس، وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته. ومن أمثلة كذلك القياس عند الصحابة رضي الله عنهم قياسهم إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الكبرى على إمامته الصغرى بجامع الأهلية لذلك، وكذلك قاسوا تارك الزكاة على تارك الصلاة بجامع اقترانهما غالبا في كتاب الله عز وجل، وغير ذلك من الأمثلة. وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم أيضا برزت بعض القواعد الأصولية كقاعدة المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه، كما في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنها نزلت بعد آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والخبر في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يصرحون بهذه الأصول والقواعد، وإنما كانوا يفعلون ذلك عن نزعة فطرية وملكة فقهية وسليقة أصولية ورؤية مقاصدية اكتسبوها من عموم الحوادث والوقائع التي عايشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدريبه وتقريره عليه الصلاة والسلام على حينما يقررهم على الاجتهاد. ولما تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار أخذ كل بلد بأقوال الصحابي الذي يعيش فيه، لكن لم تكن هناك قواعد واضحة معلومة للمجتهدين، بل كان الغالب هو اتباع أحد الصحابة واتخاذ أقوالهم مستندا للفتوى. ثم جاء بعد ذلك عصر التابعين، فالتابعون تتلمذوا رحمهم الله على يدي الصحابة رضي الله عنهم، فكان في المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهما، وكان بمكة مجاهد بن جبر وعكرمة وعطاء، وبالكوفة علقمة ومسروق وشريح، وبالبصرة أبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم، وكان بالشام أبو إدريس الخولاني ومكحول وغيرهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب المسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن تتلمذ التابعين رضي الله عنهم ورحمهم على أيدي الصحابة رضي الله عنهم نتج عنه في التعرف على الأحكام أنهم كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فإن لم يجدوا رجعوا إلى اجتهاد الصحابة، وإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة. وكذلك أيضا اعتنى أهل كل بلد بأقوال الصحابي الذي يعيش فيه، فزادت مصادر التشريع مصدرا آخر هو فتاوى الصحابة، فكان التابعون يفتون في الأحكام التي لم يرد بشأنها نص من كتاب أو سنة بفتاوى الصحابة واجتهاداتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا أمر ثالث، اختلاف مناهج التابعين في استنباط الأحكام هو نتيجة لاختلاف مناهج شيوخهم من الصحابة رضي الله عنهم في النظر في الأدلة وطرق الاستنباط. كذلك أيضا ظهرت مدرسة أهل الحديث في المدينة ومدرسة أهل الرأي في الكوفة. وأما أتباع التابعين والأئمة المجتهدين رحمهم الله فقد شهد هذا العهد بداية تدوين أصول الفقه وظهور أئمة المذاهب، فكان لكل منهم منهج يسير عليه في معرفة الأحكام. ومن سمات علم الأصول في هذه الفترة أي في فترة أو عصر أتباع التابعين والأئمة المجتهدين وجود أصول جديدة كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة، وكذلك أيضا وجود الخلاف في أصول الفقه كالخلاف في الاحتجاج بالمرسل والخلاف في القياس والاستحسان، وأيضا تميز في هذا العصر مناهج الأئمة، فقد تميزت مناهج الأئمة في الاستنباط، فكل إمام له منهجه في الاستنباط، فمنهم من تميز منهجه في الاستنباط بالاستحسان والقياس كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من تميز منهجه في الاستنباط بعمل أهل المدينة والمصالح وسد الذرائع كالإمام مالك رحمه الله. ومع هذا كله فالأصول لم تدون، بل إن كل مجتهد من الأئمة كان يشير إلى دليل حكمه وجه استدلاله به، ثم جمعت هذه المتفرقات لكنها لم تصل إلينا حتى جاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فكتب رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله. وأما التأليف في أصول الفقه واتجاهاته بعد التدوين فقد ذكر ابن خلدون رحمه الله أنه بعد تدوين الأصول سلك العلماء منهجين تقريبا، وسيأتي التعليق على هذين المنهجين اللذين ذكرهما رحمه الله. فذكر الاتجاه الأول أنه اتجاه نظري، هذا الاتجاه النظري لا يتأثر بفروع أي مذهب، إنما يهتم أصحاب هذا الاتجاه بأن يقرروا القواعد الأصولية مجردة عن الفروع الفقهية، ويميلون إلى الاستدلال العقلي. وقال سميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين، ويطلق عليها مسمى طريقة الجمهور، وبعضهم يطلق عليها طريقة الشافعية. ومن أمثلة ما ألف على هذه الطريقة كما ذكر ابن خلدون رحمه الله العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، والبرهان لإمام الحرمين الجويني، والمستصفى لأبي حامد الغزالي. وهناك كتب أخرى لم يذكرها ابن خلدون مع أن ذكرها أولى، وسيأتي التعليق على ما ذكر رحمه الله تعالى بعد قليل. وابن خلدون رحمه الله يرى أن هذه الكتب هي قواعد هذا الفن وأركانه، جاء بعد هذه الكتب الأربعة من لخصها ككتاب المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي الشافعي، فقد لخص هذه الكتب وزاد عليها. ويرى الإسنوي رحمه الله أن المحصول مستمد من المستصفى والمعتمد وأنه لا يخرج عنهما. وأما الكتاب الثاني الذي لخص هذه الكتب فكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي المتوفى سنة 631. ومع أن العلماء كانوا أقل اهتماما به من المحصول للرازي، إلا أنه أيضا حظي بالشرح والاختصار كما حظي المحصول أيضا بالشرح والاختصار، ولعله يأتي التنبيه على ذلك. هذا بالنسبة للاتجاه الأول. الاتجاه الثاني اتجاه تأثر بالفروع الفقهية واهتم بتقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية أو فروع المذهب، فإذا وجدوا قاعدة تتعارض مع بعض الفروع الفقهية المقررة لديهم ربما عمدوا إلى تعديلها بما يتفق مع الفروع الفقهية. وهذه الطريقة يسمونها طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية. ولعل السبب في تقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع أن أئمة المذهب لم يؤلفوا كتبا في أصول الفقه تبين منهجهم وتعين الطريقة التي التزموها، فكان على الفقهاء أن يلتمسوا تلك القواعد من الأحكام الفرعية المنقولة عن الأئمة أو مما صدر عنهم من قواعد خلال تعرضهم للأصول، كما ذكر ذلك الدكتور يعقوب البحسين في أصول الفقه النشأة والتطور. وهذه الطريقة نعم امتازت بكثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية، ومن أشهر ما ألف على هذه الطريقة من كتب الحنفية عموما ككتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، وكذلك أصول البزدوي وأصول السرخسي وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. ثم ذكر بعض من كتب في تاريخ أصول الفقه ومناهج التأليف فيه أن هناك طريقة ثالثة، وهي طريقة الجمع بين الطريقتين، يعني طريقة تجمع بين طريقة الجمهور وبين طريقة الحنفية، وذلك بعد أن استقامت الطريقتان، وذلك في القرن السابع الهجري تقريبا، فقعدوا الأصول مجردة ثم طبقوها على الفروع الفقهية، وذكروا لذلك أمثلة، ومن ذلك كتاب بديع النظام لابن الساعاتي، فقد جمع بين أصول البزدوي وبين الإحكام للآمدي. وفي الحقيقة أن هذه الطريقة التي تسمى طريقة الجمع بين الطريقتين أن غاية ما فيها جمع بين كتابين، فهذا بديع النظام جمع بين كتاب الإحكام للآمدي وبين أصول البزدوي في مؤلف أسماه كنز الوصول إلى علم الأصول، وهو سماه الجامع، سماه نهاية الوصول إلى علم الأصول، سماه نهاية الوصول إلى علم الأصول، وهو مشهور بكتاب بديع النظام. إذا علم ذلك فلا بد أن نبين الموقف من هذه الطرق والاتجاهات. فأقول عند التأمل لهذه الطرق في التأليف لا بد من الإشارة إلى عدة أمور. أولا، إن الذين ذكروا هذه الطرق والاتجاهات اعتمدوا على تقسيم ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، ونجد أن الكثير ممن كتب في هذه الاتجاهات أو تحدث عنها يسلم بالتسميات ويسلم بالتمثيل بكتب معينة ويعرض عن كتب أخرى كما سيأتي. وينبغي حين التمثيل بهذه الكتب المعينة أن يصاحب ذلك تعليق عليها لتنبيه المبتدئ في دراسة الفن، فقد يكون هذا الكتاب الذي بين أنه ألف على هذه الطريقة يكون على عقيدة تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهنا يلزم التنبيه خاصا للمبتدئين. وكذلك أيضا من نظر إلى هذه الاتجاهات نظرة فاحصة وميز بين الكتب يعلم أنه لا بد من التمثيل بالكتب المنضبطة على منهاج السلف أهل السنة والجماعة، لأنه مما يلاحظ على هذه الطرق الانحراف عن مذهب السلف في بعض مسائل العقيدة يلاحظ على هذه الكتب أو على بعض هذه الكتب الانحراف عن مذهب السلف في بعض مسائل العقيدة، كمسألة الكلام والحكمة والتعليل والأمر وغير ذلك كما ذكر العلماء. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن ابن خلدون رحمه الله ومن تبعه على هذا التقسيم اقتصروا على بعض الكتب التي سبق ذكرها، وهذا الاقتصار نوع خلل تاريخي وتصور غير دقيق لواقع ما ألف من كتب الأصول في تلك الفترة كما ذكر ذلك الدكتور البحسين. ومن هذه الكتب التي أغفلت التبصرة واللمع وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، وكذلك العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى والتمهيد لأبي الخطاب وقواطع الأدلة لابن السمعاني، وهو كتاب قيم كما قال بعض أهل العلم قال عنه ابن السبكي رحمه الله: ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع منه. وقد اشتهر رحمه الله بالانتساب لأصحاب الحديث في العقائد ورد على أصحاب الأهواء. الأمر الثالث، يرى بعض الكاتبين في تاريخ أصول الفقه أن تسمى طريقة المتكلمين بالمنهج التأصيلي الكلي. لماذا؟ لأنهم يبحثون في قواعد وكليات، ومنهج الفقهاء أو طريقة الفقهاء تسمى بالمنهج الاستقرائي الجزئي، لأن منهجهم قائم على استقراء جزئيات فقه الإمام وأصحابه. وأما الأمر الرابع الذي ينبه به على هذه الاتجاهات أن الطريقة التي سميت بطريقة الجمع بين الطريقتين أن غاية ما فيها الجمع بين كتابين لا طريقتين، وهذا توجه قديم أشبه بأصول الفقه المقارن كما قال الدكتور الباحسين في كتابه أصول الفقه النشأة والتطور. وأما الأمر الخامس الذي ينبه به على هذه الطرق أن هذا التقسيم إنما هو بعد استقرار التصنيف واكتمال العلم، وكان ذلك بالنسبة لطريقة المتكلمين على يد الغزالي في كتاب المستصفى، وبالنسبة لطريقة الحنفية على يد البزدوي. ومن هذا الوجه فقد وجدت قبل هذا الاستقرار مؤلفات أصولية يصعب نسبتها إلى واحدة من الطريقتين. والأمر السادس أن هذا التقسيم إنما هو باعتبار واحد، وهو اعتبار منهج التأليف ومنهج الكتابة وطريقة التأليف، ولا يمثل اتجاها عقديا أو مذهبا فقهيا، إلا أن الغالب على الشافعية ومن معهم سلوك طريقة المتكلمين، وأن معظمهم من المعتزلة والأشاعرة، وأن الغالب على الحنفية سلوك طريقة الفقهاء، وأن معظمهم من الماتريدية في الاعتقاد. والأمر السابع وهو متعلق بهذا الأمر الذي قبله أن هناك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى ينبغي أن يلتفت إليها، ومن هذه الاعتبارات أن نقول يمكن أن نقسم كتب الأصول أو طرق التأليف في الأصول على اعتبار العقيدة. فهناك كتب في أصول الفقه للأشاعرة، وأخرى للمعتزلة وأخرى للماتريدية، كما أن هناك كتبا لأهل السنة والجماعة. وهذه النسبة إنما جرت نسبة إلى المذهب العقدي للمؤلف. وكذلك اعتبار آخر مهم، وهو اعتبار المذاهب الفقهية، فنقول هناك كتب أصولية على المذهب الحنفي، وهناك كتب على المذهب المالكي، وهناك كتب على المذهب الشافعي، وهناك كتب على المذهب الحنبلي، وهناك كتب على مذهب الظاهرية. أيضا من الاعتبارات التي لا ينبغي أن تغفل اعتبار التوسع والاختصار، فهناك متون مختصرة، وهناك شروح وحواش، وهناك كتب مطولة، وأيضا اعتبار شمول هذه المؤلفات لهذا العلم، لمباحث هذا العلم وعدم شموله، فهناك مؤلفات شاملة لجميع مباحث علم الأصول أو أكثر مباحث الأصول، وهناك مؤلفات خاصة لبعض المباحث مثل كتاب تنقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور محمد الجيزاني في منهجيات أصولية. وبناء على ما مضى، فلو أخذنا على سبيل المثال والتقريب كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة رحمه الله، فإنه يعد من كتب الجمهور بالنظر لطريقة التأليف ومنهج الكتابة، وهذا واضح في ترتيبه لمسائل الكتاب. وأيضا نقول من كتب أهل السنة باعتبار العقيدة، لأن مؤلفه من أهل السنة والجماعة، وقد قرر في كتابه هذا عقيدة أهل السنة في أكثر من موضع. وأيضا يعد هذا الكتاب من الكتب المتوسطة في هذا الفن، فليس هو بالمبسوط كإحكام الآمدي ولا بالمختصر كابن الحاجب، بل هو وسط بينهما. كذلك هو كتاب شامل لجملة مسائل هذا العلم، وليس خاصا ببعضها. والمقصود من هذا ألا نخلط بين هذه الاعتبارات والتقاسيم، أو أن ندخل بعضها في بعض. وهذا النظر الذي طبق على كتاب الروضة يجري على الكتب الأخرى. ومما ينبغي أيضا أن يقال ويعلم أن هناك طرقا أخرى مستقلة، كطريقة الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فهي طريقة مستقلة، ويصدق عليها التسمية بالمنهج الاستقرائي الكلي، وهو منهج يقوم على تقعيد القواعد الأصولية بناء على ما تقتضيه مقاصد الشريعة وكلياتها وأسرار التشريع والتعليل بقواعد المصالح والمفاسد. ومن أمثلة ذلك قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، والموافقات للشاطبي، ومقاصد الشريعة لابن عاشور، وغير هذه الكتب. أيضا هناك طريقة ينبغي ألا تغفل، وهي طريقة التخريج، تخريج الفروع على الأصول، وهي تقوم على ذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يتخرج على هذه القاعدة من الفروع الفقهية. وقد سلك هذا المنهج بعض علماء المالكية والشافعية والحنابلة، ومن ذلك تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، وهو من أشهر كتب التخريج، وكذلك القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي. ومن المؤلفات المعاصرة كتاب التخريج بين الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين. فهذه خلاصة في طرق التأليف، طريقة الجمهور وطريقة الفقهاء وطريقة الجمع بين الطريقتين، وسبق التعليق على هذه الطرق. كذلك أيضا طريقة الشاطبي رحمه الله وطريقة تخريج الفروع على الأصول. هذا ما يتعلق بالتأليف في أصول الفقه على العموم. وإذا أردنا وهو مهم جدا أن نتحدث عن التأليف عند السلف أو مراحل التأليف عند السلف، فيمكن تلخيص مراحل التأليف عند السلف في 3 مراحل، وقد بينها وذكرها وأجاد فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجيزاني في منهجيات أصولية. فقد ذكر 3 مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بعصر الإمام الشافعي رحمه الله وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبا، وأهم ما يميز هذه المرحلة هو تدوين علم الأصول. المرحلة الثانية تبدأ من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب، واتسمت هذه المرحلة بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين. ويمثل هذه المرحلة بوضوح كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. وأيضا تميزت هذه المرحلة بالاتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات بأسانيدها. وهذه المرحلة هي امتداد للمرحلة السابقة التي تمثلت في كتاب الشافعي، في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، فقد استفاد ابن عبد البر والخطيب البغدادي استفادة مباشرة واضحة من آثار الشافعي رحمهم الله جميعا. وظهر في هذه المرحلة أيضا كتابان مهمان، الأول قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني، والثاني كتاب روضة الناظر لابن قدامة. كتاب القواطع رد فيه على أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددا من المباحث، وأورد عليه بمباحث أخرى. وكتاب الروضة يمثل نقلة جديدة تتجلى في التأثر بمنهج الجمهور مع المحافظة على التصور السلفي إجمالا، ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين الأصوليين في تلك الحقبة وانتشارها مع إتقان ترتيبها وحسن عرضها. المرحلة الثالثة ونختم بها في مراحل التأليف عند السلف، هذه المرحلة بدايتها مع القرن أو بداية القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبا، وقد برز في أوائل هذه المرحلة إمامان جليلان حفظ الله بهما منهج أهل السنة والجماعة وجدد الله بهما هذا الدين، إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. ووافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصولية، فقد توافرت كتبهم المختصرة والمطولة، وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها. ومما يميز هذه المرحلة بجهد هذين العالمين الجليلين أن هذه المرحلة قامت على ركيزتين: الأولى إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف، والثانية توجيه النقد وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية. أيضا يضاف إلى ذلك ظهور بعض المؤلفات لعلماء الحنابلة، وكأن هذه المؤلفات هي امتداد لكتاب الروضة لابن قدامة رحمه الله. ولا شك أن هذه المؤلفات في هذه المرحلة استفادت ولا ريب من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله رحمة واسعة. ومن هذه المؤلفات التي استفادت من منهج العالمين قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن الحنبلي، وكذلك أصول الفقه لابن مفلح، وكذلك المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وكذلك شرحه للجراعي، وأيضا تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي، وكذلك التحبير الذي هو شرح لهذا التحرير للمرداوي أيضا، وكذلك المختصر لابن النجار وشرحه المسمى بشرح الكوكب المنير. ثم ظهرت مؤلفات أخرى لبعض أهل السنة ولبعض أئمة السنة، وهي في جملتها ترجع إلى المراحل السابقة. ومن هذه المؤلفات المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران، وكذلك نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر له أيضا، وأيضا رسائل الشيخ بن سعدي رحمه الله، ومنها رسالة لطيفة في أصول الفقه، وكذلك أيضا وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، ومذكرة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا علم هذا أيها الإخوة، فبقي أن نعلم ما هي الطريقة باختصار لدراسة أصول الفقه، وكيف تبحث المسألة الأصولية. هنا نقول كما قال مشايخنا أن طالب العلم لا يخلو من حالين: إما أن يريد أن يعرف أصول الفقه فقط ويلم بمسائله، أو أنه يريد التعمق والتخصص. وقد أشار إلى هذا شيخنا الأصولي المحقق سليمان الرحيلي حفظه الله. الحالة الأولى أقول يكفيه أن يدرس كتب الأصول النقية كما قال الشيخ حفظه الله، التي عرف أصحابها بالاهتمام بمنهج السلف، وتكون القراءة على شيخ متقن معروف. فيبدأ طالب العلم مثلا بالأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع شرحه للشيخ أيضا. وميزة هذا الشرح الماتع كثرة الأمثلة من الكتاب والسنة، وهذا مهم جدا لطالب العلم خاصة المبتدئ في دراسة هذا الفن. أيضا كذلك الاستفادة من كتب الشيخ ابن سعدي رحمه الله كالرسالة اللطيفة، ووسيلة الحصول إلى مهمات الأصول للشيخ حافظ الحكمي الذي تقدم ذكره. ثم إن لطالب العلم أن ينتقل بعد ذلك إلى الكتب الأخرى كروضة الناظر لابن قدامة مع مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله جميعا، وإن أراد أن يتوسع انتقل لشروح المختصرات كشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، وهو شرح لمختصر التحرير للمرداوي رحمه الله. والحالة الثانية أن يريد طالب العلم التخصص والتعمق في هذا الفن، فهنا لا بد من المرور على كتب الأصول على اختلاف مذاهب مؤلفيها ومشاربهم. ولكن يحتاج طالب العلم هنا إلى أمرين: الأمر الأول الاهتمام بدراسة مسائل العقيدة، وهذا مهم جدا، وكان بعض مشايخنا يقول العقيدة العقيدة قبل دراسة الأصول. لماذا العقيدة أيها الإخوة؟ الأصول ألف فيها المعتزلة، وألف فيها الأشاعرة، وألف فيها الماتريدية وغيرهم، وترجيحات علماء الأصول في الغالب هي تبع لمذاهبهم ومشاربهم. فحينما يلم الطالب بالعقيدة ومعرفة منهج السلف يكون في مأمن بإذن الله عز وجل، خصوصا إذا وفق لمنهجية جيدة في دراسة كتب الأصول والتدرج فيها، وسأشير إلى هذا في الأمر الثاني. الخلاصة أن مسائل أصول الفقه كثير منها متعلق بالعقيدة، فأحيانا نجد أن سبب الخلاف في المسألة سبب عقدي، وكذلك أيضا تعرف لماذا رجح هذا الأصول هذا القول وهكذا. وليس الأمر يقتصر على المسائل، بل حتى المصطلحات والتعريفات الأصولية. الذي لا يهتم بالعقيدة ودراستها ربما سيحفظ جميع المصطلحات ويسلم بها، لكن إذا دققت في المصطلحات وجدت أن بعض المصطلحات على مذهب معين كمذهب الأشاعرة أو المعتزلة أو الماتريدية، ولا يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة. وقد يرد المؤلف على المعتزلة ويرد على الأشاعرة ثم يقرر مذهبا آخر كالماتريدية ويقول الحق هو كذا، وهذا ظاهر في بعض الكتب. الأمر الثاني لمن أراد التخصص والتعمق، أولا أن يبدأ بالمتون، وهذا لا شك أنه في كل فن، فيبدأ بالورقات للجويني رحمه الله ودراسته على شيخ أصولي متقن ملم بمسائل العقيدة، لأن الجويني رحمه الله على عقيدة الأشاعرة ويقرر المذهب وإن لم يصرح. ثم ينتقل بعد ذلك لبعض المختصرات مع شروحها ودراستها أيضا على شيخ متقن كما سبق، كالتحرير للمرداوي مع شرحه، ومختصر التحرير لابن النجار مع شرحه شرح الكوكب. كذلك أيضا دراسة الروضة، روضة الناظر، دراسة متأنية وبتعمق والاستفادة من الكتب التي خدمت الروضة، كشرح مختصر الروضة للطوفي، ونزهة الخاطر العاطل لابن بدران، ومذكرة الشيخ الشنقيطي رحم الله الجميع. أيضا يهتم طالب العلم الذي يريد التخصص بدراسة مختصر ابن اللحام وشرحه للجراعي، كذلك المختصرات الأخرى كمختصر ابن الحاجب وتنقيح الفصول للقرافي مع شرحه، كذلك جمع الجوامع لابن السبكي، ثم ينطلق إلى الكتب الأخرى الأكثر توسعا. ومما يجب أن يهتم به طالب العلم المتخصص أن يعرف أصول الكتب، أو كما يقول بعض العلماء أنساب الكتب، بأن يعرف هذا الكتاب ما هو أصله، ومن اختصره، ومن شرحه، ومن شرح المختصر، وهكذا. فمثلا لو أخذنا على سبيل المثال روضة الناظر، فإن أصله المستصفى للغزالي، فإذا أشكل عليك أو أشكلت عليك عبارة ورجعت إلى الأصل ربما زال هذا الإشكال. وهذه الروضة اختصرها الطوفي في مختصر أسماه البلبل ويسمى بمختصر الروضة، ثم شرحه. كذلك شرح الروضة ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر، إلى غير ذلك من الشروح السابقة واللاحقة المعاصرة. وهناك كتب أصولية لخصت كتبا أخرى، مثال ذلك المحصول للرازي، فإنه لخص المستصفى للغزالي والمعتمد لأبي الحسين والبرهان وزاد عليها، ثم اختصر هذا المحصول، اختصر وشرح، وكان من أوسع شروحه كتاب نفائس الأصول للقرافي رحمه الله. أيضا الأحكام للآمدي هو تلخيص للكتب التي لخصها المحصول، اختصره الآمدي نفسه في كتاب منتهى السول، واختصره ابن الحاجب أيضا في منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. ومختصر ابن الحاجب هذا اعتنى به العلماء وكتب حوله أكثر من 30 شرحا، من أشهرها بيان المختصر للأصفهاني. وشروح ابن الحاجب استفاد منها من ألف في المذاهب الأخرى، وقد يطول الحديث عن الأمثلة على ذلك. لكن لو عدنا إلى كتب الحنابلة مثلا نجد أن التحرير للمرداوي اعتمد على أصول ابن مفلح مثلا، كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله بنفسه. والشاهد من ذلك كله أن طالب العلم المتخصص لا بد أن يعتني بأصول الكتب وأنسابها وتأريخ هذه المؤلفات وتسلسلها. أما البحث في المسائل الأصولية فيحسن بطالب العلم أن يميز أولا بين المسائل المتفق عليها والمختلف فيها، وهذا يقي من الوقوع في دعوى الخلاف فيما اتفق عليه أو العكس. كذلك التحرير الصحيح، تحرير محل النزاع بمعرفة موطن الاتفاق وموطن الخلاف. أيضا لا بد من التفريق بين المسألة المراد بحثها وبين ما يشابهها، فنجد أن بعض الباحثين يعنون بمسألة أصولية ثم يبحث مسألة أخرى، هذا لابد من التنبه له. أيضا ينبغي عند دراسة المسائل الأصولية أن نعتني بالمصطلحات في المسألة والتعريف بها ومعرفة مراجعها، سواء كتب الاصطلاحات العامة كالتعريفات للجرجاني والكليات للكفوي وغيرهما، أو الكتب الأصولية التي اعتنت بذلك وذكرت أبوابا تخص الحدود والمصطلحات كالإحكام لابن حزم والعدة لأبي يعلى وإحكام الفصول للباجي والتمهيد لأبي الخطاب وغيرها، أو الكتب التي أفردها المتقدمون في المصطلحات كالحدود للباجي والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي زكريا الأنصاري، أو الكتب المتأخرة التي أفردها المتأخرون في المصطلحات وهي كثيرة. ثم مما ينبغي أن يعلم عند بحث المسألة الأصولية أو المسائل الأصولية، لا بد من العناية بأقوال العلماء، لا بد من عناية الباحث أو الدارس لأقوال العلماء والرجوع إلى كتبهم وكتب المذهب للتحقق من القول، لأن البعض يحكي حكاية أو ينقل أن أبا حنيفة مثلا قال كذا، وربما نسب يعني ذلك إلى أكثر الحنفية، وعند الرجوع إلى كتب الحنفية أو الكتب المعتمدة تجد أن هناك خللا في النقل، أو قاله بعض الحنفية وليس أكثر الحنفية، وهذا يؤكد أهمية نسبة الأقوال. وهناك مسائل يعني يقول فيها بعض المؤلفين قال به أكثر الحنفية كما سبق، وإذا رجعت إلى كتب المذهب تجد أنه قول لبعض الحنفية، هذا مهم جدا في بحث المسائل. كذلك الاهتمام بتحرير القول، إذا اضطربت الأقوال في نسبة القول لعالم معين، كذلك لو نقل عنه رأيان متعارضان فيجمع بينهما بطرق الجمع المعتبرة إن أمكن، أو يقدم قول على آخر لأمر استدعى هذا التقديم أو الترجيح، فيقدم مثلا القول الذي نسبه إليه تلاميذه وأصحابه على قول آخر، كذلك يقدم ما يوافق تطبيق العالم الفقهي. ثم أيضا عند بحث المسائل لا بد من العناية بالأدلة وترتيب الأدلة، فيقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي، ويؤخذ الدليل من مضانه ويبين وجه الاستدلال وتناقش الأدلة، وهذه المناقشة والاعتراضات والجواب عليها إما أن تكون بعد كل دليل أو تؤخر بعد بيان أدلة جميع الأقوال. أيضا من الأمور المهمة فيما يتعلق ببحث المسائل الأصولية العناية بالترجيح، فيوازن الباحث بين الأقوال ويحسن فهمها ويبين سبب الترجيح ويبين الدليل على ذلك، ويدور الباحث مع الدليل دون تعصب أو تقليد. كذلك مما ينبغي الاهتمام به والعناية به ما يتعلق بأثر الخلاف، وهل هو مؤثر في الفروع الفقهية فيكون من قبيل الخلاف المعنوي، أو لم يؤثر فيكون الخلاف لفظيا. وهناك كتب اعتنت ببيان الأثر كتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ومفتاح الأصول للتلمساني المالكي وتخريج الفروع الأصول للزنجاني والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام والفروق للقرافي، وكذلك أيضا الكتب المعاصرة التي في أسباب اختلاف الفقهاء. ثم إن بيان الأثر يعين على معرفة الراجح والترجيح بين الأدلة بين الأقوال، ومعرفة سبب الخلاف، وكذلك أيضا بيان الأثر يعطي الباحث ملكة في تطبيق الأصول على الفروع، ويعين على الفهم، ويعين على الاستنباط، ويعين كذلك على التخريج. هذا ما تيسر بيانه في مبادئ أصول الفقه ونشأته وطريقة التأليف فيه وطريقة بحث المسائل الأصولية ودراستها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للصواب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.